الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
نعم، هذا التقرير خطب النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. ومن كان خاتم الأنبياء كان خاتم المرسلين، وذلك لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولهذا الله عز وجل لم يقل وخاتم المرسلين، وإنما قال وخاتم النبيين، وذلك لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة. أما إذا ختمت الرسالة وقيل وخاتم المرسلين، فقد يأتي واحد ويقول: أنا نبي ولست رسولا. لكن إذا قال وخاتم النبيين فيمكن أن يأتي واحد يقول: أنا رسول. لماذا؟ لأن الرسول لابد أن يكون نبي، وكل رسول نبي. فلو قال: أنا خاتم، أنا نبي ولست رسول، قلنا: أنت كاذب، إذ لا يوجد رسول إلا هو نبي. لكن قول الله عز وجل وخاتم النبيين، فقول النبي وخاتم النبيين معناه أنه لا يمكن أن يكون نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كذلك، لكن أقصد رد على الشبهة. وإلا كذلك خاتم النبيين وخاتم المرسلين، لكن رد على الشبهة. لو جاء واحد يدعي أنه رسول فقل أنت كذاب، لأن الرسول لابد أن يكون نبي والنبوة كذبة. لكن لو كان خاتم المرسلين قال: أنا لست رسول، أنا نبي. لأنه ليس كل نبي رسول. وإلا
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر كاذب. فكل مدعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار، إلا من تاب منهم. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله وإمام الأتقياء.
وبين أدلة على ذلك من القرآن، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك من السنة قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر. الحديث قال: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. ثم قال أيضا: والعاقب، في الحديث: إن لي أسماء، قال: وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيكون من أمتي كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولي مسلم وختم بي النبيون، فدل هذا كله على ختم النبوة وأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختم النبوة يعني ختم الوحي أيضا، فإن الوحي لا ينزل على نبي إلا على نبي، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا استشكال، وهو أنه قد يستشكل مستشكل فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان، فهذا نبي جاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فنقول عيسى عليه السلام لا ينزل بشريعة مستقلة، وإنما عيسى عليه السلام ينزل بشريعة كان قد بعث بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل في هذه الأمة فإنه ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس موحا إليه أن يبلغ هذه الأمة، وإنما هو رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينزل في آخر الزمان في هذه الأمة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن النبي أخبر أنه سيضع الجزية، ووضع الجزية ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل في شريعتنا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومات النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. نقول جوابا على هذا، لكن النبي هو الذي أخبر بأن عيسى عليه السلام إذا نزل وضع الجزية، فيكون هذا داخلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سينسخ إذا نزل عيسى عليه السلام، فلا يقبل عيسى الجزية، وإلا فإما الإسلام وإما القتال، فيكون هذا داخلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس شرعة جديدة. نعم، فهذه النصوص واضحة في ختم النبوة، فكل دعوة النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كاذبة. فإذا كان هذا في دعوة النبوة، فكيف بدعوة الربوبية؟ فإن بعض الناس يدعي الربوبية والعياذ بالله، وهذا كله كفر. نعم،
قوله وإمام الأتقياء.
فإن قال قائل أيضا لكن النبوة مكتسبة، يمكن أن نكتسبها بأشياء ليس يلزم الوحي، نقول هذا قول باطل ومردود، فالنبوة اصطفاء واجتباء، والله عز وجل يصطفي كما قال سبحانه الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس، ولا يمكن أن يحصل أحد النبوة باكتساب قوة علمية قوة عملية أشياء، هذا لا يمكن، لكن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وأحسن العمل والعلم فهذا يكون صديقا يكون صالحا، أما أنه يكون من أولياء الله، أما أنه يكون نبيا، لا يكون أحد نبيا على الإطلاق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تكتسب النبوة، بل هي اصطفاء واجتباء واختيار من الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وإمام الأتقياء. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الإمام،
ولهذا يقول ابن باز رحمة الله عليه تعليقا على هذا الموضع، يقول يسمى خاتم النبيين حتى لا يبقى شبهة، خاتم النبيين خاتم أي رسالة، إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، إذا قال خاتم النبيين عم جميع من بعث بشرع، سواء سمي نبيا بشرع من قبل أو سمي رسولا بشرع جديد، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، ليس بعده نبي ولا رسول. وعلق على حديث ختم بي البنيان وختم بي الرسل، يقول وهذا من باب التحقيق، تحقيق الخاتمية، وأنه خاتمهم ليس بعده نبي ولا رسول، وأن الله قد أحكم كل شيء وأحسن إلى عباده قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعده، قد أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ولم يبق إلى موضع اللبنة، فختم الله بعثة الرسل بهذا النبي العظيم الذي به كم كمل البناء وتمت رحمة الله على عباده جل وعلا. نعم نعم. لماذا؟ حرم الخنزير وحرم الصليب وكل هذا محرم. نعم. لكن هؤلاء الذين فيكون في آخر الزمان الإشارة الكسر يعني إبطال، والنبي قد أبطل هذا كله باطل، النبي أبطله. نعم. وإذا نزل عيسى أبطل هذا في من يدعي أنه تبع لعيسى، هؤلاء يرفعون الصليب وكذا اتباعا لعيسى عليه السلام، يظنون أنهم بذلك من أتباع عيسى، فعيسى يحطم كل هذا، يكسر الصليب ولا يقبل الجزية، ما يقبل الإسلام، ففيه الرد على من يزعم أنه من أتباع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير وحرم الصليب وكل هذا باطل. نعم.
ابن كثير شيخنا.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في فهذه الآية وهي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال فيها فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى.
نعم.
لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى وإمام الأتقياء، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء.
نعم. وليس كل من خرج على شريعته، فإنهم يزعمون أي غلاة الصوفية أن من بلغ رتبة عالية في التقوى فإنه يسعه الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإنهم يقولون مرتبة اليقين هذه المرتبة إذا بلغها الرجل فإنه يخرج عن الشريعة، بمعنى أنه لم يعد ملزما بها، ولهذا يدع العبادات ويدع كل شيء بدعوى أنه قد بلغ هذه المرتبة العالية، هذا عندهم. وفسروا قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فما اليقين؟ اليقين هذه الرتبة التي يزعمون أنهم إذا وصلوا إليها فإن التكليف يرفع عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو مكلف يصلي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالصلاة، نفس النبي الذي هو أكرم الخلق على الله عز وجل، ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة في آخر حياته ورجلاه تخطان في الأرض، أما هؤلاء يزعمون أن العبد قد يصل إلى منزلة ولا رتبة لو وصلها فإنه يرفع عنه ماذا؟ يرفع عنه التكليف، وهذا كفر والعياذ بالله. من اعتقد أنه يسعه الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتم به ويقتدى به، وفيه أيضا الرد على من يقول بأن الأولياء أعظم من الأنبياء، فإن نبيا واحدا أعظم من جميع الأولياء، ولا يمكن أن يصل ولي إلى رتبة نبي. نعم. فهو إمام الأتقياء. نعم.
النووي الشيخ نبي يجيب عن نزول عيسى عليه السلام.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم حكما أي ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.
نعم. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله وسيد المرسلين، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن وثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض.
نعم، يبقى إذن التفضيل الذي يقتضي أو يخرج على وجه الحمية والعصبية أو يقتضي انتقاص من فضل عليه فهذا مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نفضله على غير من الأنبياء على هذا الوجه الحمية العصبية أو على وجه يكون فيه انتقاص للنبي الآخر، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، خير الأنبياء وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وهذا لا خلاف فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، أفضل من موسى عليه السلام، ولكن إنما يراعى في باب التفضيل ألا يخرج على وجه الحمية والعصبية، وألا يخرج أيضا على وجه يكون فيه انتقاص لنبي من الأنبياء هو المفضل عليه. وحتى حينما نفاضل يا إخواني بين الصحابة رضوان الله عليهم لا نجعل تفضيلنا لصحابي على آخر أن يقتضي انتقاص الصحابي الآخر، هذا لا يجوز، وإنما نبين الفضل، نفضل أبا بكر رضي الله عنه على عمر من غير انتقاص لعمر، نفضل الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على سائر الصحابة من غير انتقاص لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحتى المفاضلة بين العلماء نفاضل بين العلماء والفقهاء لكن من غير انتقاص لعالم من العلماء. يبقى إذن القاعدة في التفضيل أننا نفاضل بين الأنبياء وبين المرسلين، بين الصحابة، بين العلماء من غير انتقاص للمفضول عليه، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء على الإطلاق، وخير الأنبياء أولو العزم، وخير أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه نبي الله إبراهيم عليه السلام، هذا يلي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لكن قد يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني غاية الصلاة على النبي أن تكون كما صلى، كالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. فهنا كانت الصلاة على إبراهيم في الظاهر أفضل وأعلى، ولهذا قال: صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فأجابوا عن ذلك بأن هذا ليس هكذا، وإنما الرجوع إلى أصل الصلاة، يعني كما صليت على إبراهيم فصل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في قدر الصلاة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله به عليه عشرا، ولم يرد هذا في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا في الأصل، يعني كما صليت على محمد فصلى على إبراهيم، وليس في القدر، يعني اجعل الصلاة على محمد كالصلاة على إبراهيم في قدره، وإنما هذا في الأصل، أي كما صليت على إبراهيم عليه السلام فصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
يعني قاعدة التفضيل قاعدة مقررة بين الأنبياء، الله قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المهم ألا يخرج ذلك على وجه الحمية والعصبية، نعم، أو انتقاص للنبي المفضل عليه. نعم.
فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم.
نعم.
وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضل بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه.
يعني ما تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، فلا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، إنما كعموم النبي مثلا خير الأنبياء، النبي سيد ولد آدم كما قال النبي أنا سيد ولد آدم ولم يعين، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. نعم.
قال: فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله تعالى قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار.
نعم. قال في الحاشية:
قال: وجاء في فتح الباري: قال العلماء في نهي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك ما يقول من يقول برأيه لا من يقول بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي
يعني
إلى تنقيص.
يحمل النهي أيضا على من يقول في ذلك برأيه، يعني أنت تفضل بدون دليل، هذا المنهي عنه، لأنك تقول بلا علم، بخلاف من قال بعلم. نعم.
أو من يقول بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان. وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، ولم ينهى عن تفضيل بعض الذوات على بعض، لقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر. فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي.
على كل حال، هذا كله تخريج لما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلون على موسى، لا تفضلوا بين الأنبياء وغير ذلك، مع استقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. وإلا فالمعتقد واضح، وهو أننا أولا نعتقد أن الأنبياء تفضلون، هذا أولا بنص القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثانيا أن أفضل الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. ولأنه شفيع الناس يوم القيامة، ولأنه أول من يدخل الجنة ولا أحد يدخل الجنة قبله. نعم.
وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج. وعد هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام
رسوله. يعني قال أعطوني مالا الأول حتى أفسر لكم هذا المقام، وهو لا تفضلوني على يونس. فبعض الشيوخ قال ده أفسر لكم هذا الحديث حتى تعطوني مالا جزيلا، فلما أعطوه فسر بماذا؟ بأن قرب يونس من الله عز وجل هو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، فيكون معنى لا تفضلون على يونس بهذا المقام العظيم الذي كان عليه يونس عليه السلام وفي بطن الحوت. نعم. قال وأخذ أموالهم بما لا يستحق. نعم.
وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم.
انتبهتم؟ يبقى أولا هذا الحديث لا تفضلوني على يونس، هذا يقول فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي اعتمد عليه بهذا اللفظ. طيب، وأما لفظ من قال إني خير من يونس بن متى يقول وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يبقى النهي لمن؟ أن يقول العبد نفسه أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس، وذلك لأن الله قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وكذا، فيظن الظان أنه بسبب معصيته وكذا فيكون هو خيرا من يونس بن متى، فمن قال ذلك فقد كذب، لأن كما قلنا لا أحد ولو بلغ من الولاة ما بلغ يكون أفضل من نبي من أنبياء الله، فنبي واحد خير من جميع الأولياء. علق شيخ ابن باز رحمة الله عليه على موضع أنا سيد ولدي آدم من القمة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع والمشفع، قال رحمه الله في هذا دلالة على أنه لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، أول من ينشق عنه القبر، فهذا في دلالة على أنه لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، أول من ينشق عنه قبر يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه لا يخرج من قبره أبدا. وأنا ما تقول الصوفية الآن من أنه يحضر تجمعاتهم وحفلاتهم ويحضر مواليدهم ويقومون يقولون جاء النبي جاء النبي، اللي هي الحضرة، حضرة دي يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحضرها حسن البنا في يوم من الأيام ولم يتبرأ منها، يعني لا تظن أن هذا كان في أول حياة حسن البنا، ثم بعد ذلك لما صار مرشدا عاما للإخوان تخلى عن هذا، حسن البنا يتبنى الصوفية إلى أن مات وهو متبن الصوفية ولم يتبرأ من ذلك. قال ويقولون جاء النبي جاء النبي وهو لا يرى، هذا من خرافاتهم ومن كذبهم ومن ضلالتهم، فهو صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا يوم القيامة مع الناس، فهو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، دل ذلك على أنه من جنس غيره في هذا الباب مع الأموات، وإن كان طبعا له حياة في قبره، له حياة في قبره لكن حياة برزخية حياة برزخية. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وكذا لهم حياة في قبورهم، ولكن هذه الحياة حياة برزخية ليست كصفة حياة الدنيا. ثم قال: حتى يبعث الله الجميع يوم القيامة ويكون أولهم عليه الصلاة والسلام، أو أولهم. وهذا مصداق قوله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فجعل بعثهم يوم القيامة لا قبله. فدعوى هؤلاء الصوفية الذين يزعمون أنه يحضر حفلاتهم واجتماعاتهم ويقرها، هذا تخريف باطل لا أساس له، وهو قول على الله بغير علم وافتراء لا سبيل إلى صحته، كما يزعمون أن النبي يرى في اليقظة وأن النبي يأتي الأولياء في اليقظة. وممن رآهم علي جمعة رآه، أما يسر جبر فإنه لم يوافق، عرض عليه بس ما وافق. يسر جبر عرض عليه لكنه لم يوافق. ليه لم يوافق؟ لأنه يقول: إذا رأيت الرسول ماذا أصنع بكم بعد ذلك؟ كيف أراكم بعد الرسول؟ أما أرى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أرى الرسول أراكم أنتم؟ لذا ما وافقت، ما وافق أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلام سبحان الله، لو الإنسان أمامه وسمعه يقول هذا لحكم عليه بالجنون، بالجنون. ومع ذلك يجلس الناس لأنهم ينفقون الأموال على هذه الحلقة، يأتون بالناس أكل وشرب بإنفاق أموال. هم أصلا عند اللي عند المقابر هم اللي في المجالس، مجالسهم لا فرق بينه وبين مقابرهم واحد. الزبائن عند القبور هي الزبائن في الحضور واحد، أكل وشرب كذا. ولهذا يسر جبر هذا فق الناس، فق علي جمعة. يسر جبر بيحتفل بميلاده، فأعلن عن الاحتفال بالميلاد بميلاده بالتاريخ النصراني، ثم أعلن أنه هيكون الاحتفال بقى بالتاريخ الهجري، الهجري في يوم كذا. يعني احتفل بميلادي مرتين، مرة بالتاريخ النصراني ومرة بالتاريخ الهجري. فإذا كنتم تحتفلون بنبي مرة فاحتفلوا بيسر جبر مرتين. نعم. فيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة واجتمعوا به في اليقظة، ويرون في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رآني في المنام فسيراني في أو في النوم فسيراني في اليقظة، فسيران في اليقظة. ويزعمون أن ذلك إنما يكون في الدنيا، والنبي ما يراه أحد. ولو كان النبي يرى في اليقظة لكان أولى من يراه من الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ومهاجرون والأنصار. ولكن ما حصل هذا إلا لهذا، لهؤلاء المخرفين هذا الدين الباطل. أين صوفية أهل السنة؟ هؤلاء فين هم صوفية أهل السنة؟ أين هم؟ لو أهل سنة لا يقولون صوفية. أنت توافق أن يقال عنك صوفي؟ توافق أن يقال صوفي سني؟ أبدا. أنت بمقتضى ما تعلمت أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، السنة لا تقبل وصفا آخر معها، السنة هي السنة. والسني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه. فإن قيل الزهد والتقشف والرغبة عن الدنيا وغير ذلك، نقول إن كان على الوجه الشرع الصحيح، وهو أن الإنسان لا يتعلق بالدنيا بقلبه ويعزف عنها بقلبه وكذا، أو يتقلل منها، فإن هذا لا يسمى تصوفا، لا لغة، لا لغة ولا شرعا. ثم إن الصوفية صارت علما على طائفة، الصوفية صارت علما على طائفة، فحينئذ لا يقال طائفة أهل السنة. ولا أتي أنا أقول أيضا مرجئة أهل السنة، وأقول إرجاؤنا نحن أهل السنة نرجئ الكفر عنا، ونرجئ البدع عن منهجنا، عن منهجنا، ونرجئ المعاصي عن طاعاتنا، فنحن مرجئة أهل السنة، ولكن ليس كمرجئة أهل البدعة. ونأتي ونقول نحن معتزلة أهل السنة، نريد بالاعتزال اعتزال الباطل وأهله، فنحن معتزلة أهل السنة، ونقول نحن خوارج أهل السنة، خرجنا عن كل باطل وخرجنا عن كل جاهلية، يبقى كل واحد له أن يقول ذلك بقى ويفسر. لكن المرجئة علم على من؟ وعلم على ماذا؟ والصوفية علم على ماذا؟ علم على باطل. يبقى لا يقال صوفية أهل السنة ولو على تأويل مقبول من جهة المعنى، لكن يبقى من جهة الاصطلاح. وإلا لكل واحد أن يقول هذا في أي طائفة، أنا خارجي، أنا معتزلي، أنا مرجئي، أنا كذا، مثل ما نقول أنا صوفي ونريد بذلك التقشف أو الرغبة عن الدنيا والتقلل منها. نقول هذا لا نسميه تصوفا إن كان على وجه مأذون فيه في الشرع. فالسنة ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. ولهذا هذا من المواضع التي لا نوافق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما لجأ إلى هذا التقسيم. هذا التقسيم هذا موجود، فهذا لا نوافق عليه. وقد صار على هذا بعض المعاصرين، له مقطع في هذا لعلنا نأتي ونعلق عليه، وهو الشيخ الرئيس أيضا يرى أن المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل، ويتبع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقول السلف على خلاف هذا، السلف قد عرفوا السنة بأنه ما لا اسم له إلا السنة، وينبغي أن نبتعد عن هذه الأسماء التي صارت ألقابا لمناهج محدثة باطلة ولو على تأويل في نفسه هو مطلوب، يعني التقلل من الدنيا، عدم الإقبال والتعلق بها وإلى آخره، لكن لا نسمي ذلك تصوفا، نسميه بأسماء الشرع، نسميه زهدا، الزهد والورع والإعراض عن الدنيا فيما لا ينفع، كل هذا ما في إشكال. لكن لماذا نسميه تصوفا؟ هذا من جهة اللغة ما يقبل، ولا من جهة الشرع. ثم إنه علم على طائفة باطلة. نعم نعم. نعم. لا، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السماع الخاص فقط، وليس مطلق السماع كل من ذهب عند النبي في قبر يسمعه. لا، النبي ما ثبت به الدليل فقط نحكم به، وإلا ما يسمع كل شيء. نعم.
قال: بل كل عبد من عباد الله يقول ما قاله، ما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم.
يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تعليقا على مسألة التفضيل، يقول: وهناك جواب آخر، أن النبي قال هذا من باب التواضع ومن باب سد باب النزاع والخصام والتفضيل بغير الطرق الشرعية، فأراد بهذا سد باب النزاع والخصام والتفضيل الذي يفضل التعصب والحمية كما في الجواب الأول. وفي أيضا التواضع منه صلى الله عليه وسلم لا يقع الناس في الغلو المذموم. ولما وفي الحديث ثم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلون على موسى. وفي الحديث الآخر لما قيل يا خير البرية قال: ذاك إبراهيم. والحديث الرابع: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لكن كما قلنا هذا نعم، هذا رجع على العبد نفسه وليس على النبي. هذا الحديث كله من باب التواضع ومن باب التحذير من الحط من بعض الأنبياء أو التنقص لبعض الأنبياء أو إهام ما يدل على ذلك، فأراد بهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام، وأن يكون التفضيل على النصوص فقط، ما جاءت به النصوص وجب الأخذ به، وما لا فلا، فلا يفضل بين الأنبياء إلا بنص واضح بتفضيل فلان على فلان، وإلا فالتفضيل لمجرد التعصب أو الهوى أو الحمية أو ما أشبه ذلك هذا هو الممنوع. نعم.
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على الشاذلي في حزبيه، قال: والمشايخ المستقيمون كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثالهم هم المتبعون للكتاب والسنة، والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة.
أي نعم، لم يكن الفضيل بن عياض صوفيا، ولا هؤلاء الأئمة كانوا صوفيا، ولا قال واحد عن نفسه بأنه صوفي. نعم.
إلى أن قال: وآخرون من المتصوفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون الصفات أو بعضها ويشهدون الجبر والقدر معرضين عن الأمر والنهي، فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات والفناء في الأمر والنهي. ومن هنا دخل متصوفة المتفلسفة الذين جمعوا مع هذا وهذا القول بقدم الأفلاك وأن النبوة فيض إلى آخر الكلام. قال: ومن إلى أن قال: ومن الصوفية من يكون مثبتا للصفات رادا على الجهمية لكن يلحظ الجبر وإثبات القدر شهيدا لتوحيد الربوبية.
عايزين متصوفة أهل السنة. أهل السنة
ما هو ما سبب
أول موضع قال:
قال: والمشايخ المستقيمون كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثالهم هم المتبعون للكتاب والسنة، والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحديث في اعتقادهم وفي عملهم.
أي نعم، فهذا كلام ما أعلم أن أحدا من السلف قاله، ما أعلم أن أحدا من السلف قاله، وأنه نسب إلى أهل السنة التصوف، وهم الذين قالوا كما سئل مالك عن السنة رحمه الله فقال: ما لسم له إلا السنة. ما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. والتصوف كما قلنا لا يستقيم إطلاقه على تعبد وتقشف وكذا من جهة اللغة، إذ أقرب النسب الصحيحة أو ما ينتسب إلى التصوف بنسبة صحيحة هو الصوف. الصوف فتكون النسبة صوفي، وأي فضل في الصوف؟ كل حديث ورد في فضل الصوف ولبسه وكذا فهو باطل مكذوب، فأي فضل في هذا؟ نعم. نعم. شوف أحد كلام أهل العلم الذي نعم نعم يعتبر إيه الإشكالية؟ إحنا اللي بنقول كده أصلا، وبنقول من مقرري، لكن ليس نبيا، ليس معصوما، فهذا من اجتهاده وليس من نقل عن السلف. فرق ما يكون من اجتهاده وبين ما يكون من نقل عن السلف. نعم. فهو من أخبر الناس بالنقل عن السلف، بل لا يعرف في المتأخرين من هو أوسع اطلاعا منه رحمه الله. نعم. لكن هذا الموضع من اجتهاده هو، فما ينقله عن السلف لا شك، لكن أنه يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد، وما عرفنا عن السلف النسبة هذه. أما التعبد المضبوط بالكتاب والسنة والسائر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهذا محمود، ولا نسميه تصوفا، كما قلنا أن هذا صار لقبا، لقبا على طائفة المبتدعة، ثم هو نفسه في أصله لا نقول كان مقبولا ثم أخذ وهؤلاء فصار لقبا عليهم، حتى في أصل النسبة ما عرفت، ما بخلاف مثلا عندنا أهل السنة والجماعة، هذا لقب ووصف عظيم، ثم بعد ذلك أخذه من الأشاعرة والماتريدي، فنحن نرد عليهم ونقول: لستم من أهل السنة وأنتم خارجون عن السنة، ولستم من الجماعة وأنتم خارجون عن الجماعة التي كان عليه النبي والصحابة. نحن نرد هذا، نحن نرد هذا، السنة بالمعنى الخاص نردها عنهم، إنما السنة في مقابل شيعة فهذا إطلاق عام وليس إطلاقا خاصا. نعم.
وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح: حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، كما جاء في رواية وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله وحبيب رب العالمين. قال العلامة بن أبي العز الحنفي رحمه الله ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة.
يقول الشيخ باز معلقا على هذا الموضع، هذا رد على من قال لما كان في بطن الحوت في قعر البحر شابه محمدا صلى الله عليه وسلم لما كان في الملأ الأعلى فوق السماء السابعة. جهل مركب، هذا صوفي جاهل لا يدري ما يقول. سئل الشيخ ابن باز فهذا الموضع بالنسبة لكلامه على العلو وهل يقوم هذا الدليل على نفي علو الله على خلقه، فأجاب الشيخ مقصوده الإيهام أنه لما كان في قاع البحر أسفل أن هذا فيه القرب إلى الله من جهة السفل، كما أن من صعد إلى السماء وصار فوق السماء السابعة في جهة العلو، يعني أن الله كما يوصف بالعلو يوصف بالسفل. هذا جهل واضح. نعم، لأن الله له العلو وهذا صفة ثابتة لله عز وجل، لكن قربه من عباده المتقين هذا قرب إجابة. نعم، فقربه من عبده لا ينافي علوه على عرشه. نعم.
قوله وحبيب رب العالمين، قال ثبتت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين.
وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له الخلة بنص حديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا على خلاف هذا الحديث. قال الشيخ ابن باز والصواب أنهما خليلان والمحبة مشتركة، فهما حبيب الرب عز وجل وهما خليلا، والمحبة مشتركة بين أهل الإيمان كلهم، يقول سبحانه يحبهم ويحبونه جل وعلا. والخلة خاصة بالخليلين لإبراهيم وحفيده محمد عليه الصلاة والسلام، هذان هما الخليلان وليس لغيرهما خلة، وهي أعلى المحبة ونهايتها، والله جل وعلا يحبهما أكثر من غيرهما. والمحبة مشتركة لجميع الرسل وجميع الأنبياء والمؤمنين جميعا، فهو يحب أولياءه وأهل طاعته. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين. لكن محبة الأنبياء والرسل محبة خاصة أكثر من غيرهم، ومحبة الخليلين محبة زائدة بلغت الخلة عليهما الصلاة والسلام. نعم.
فإن الله يحب، قال إن الله يحب المتقين،
والمحبة قد ثبتت لغيره،
والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
يبقى الخلة مقام خاص لم يتحقق إلا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام. أما المحبة هذه للأنبياء واشتركون فيها، ولغير الأنبياء من المؤمنين يحبون ما يحبون، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، خلافا لمن قال بأن الله لا يحب ولا يحب، لأن المحبة تكون بين متماثلين، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا كلام باطل يرد القرآن والسنة. فالله يحب ويحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، وقال في حديث سهل بن سعد في الصحيح لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سبحان الله، يعني هؤلاء ما تركوا شيئا من دين الله إلا حرفوه، لكن تقاسموا التحريف، هذا يحرف في باب أسماء وصفات، وهذا يحرف في باب قدر، وهذا يحرف في باب إيمان، وهذا يحرف في باب صحابة، وهذا يحرف في باب، وهكذا تقاسموا. هذا التفرق الذي حصل والفرق الذي حصلت في أمة الإسلام إنما افترقوا في تحريف هذه الشريعة، فصوفية ورافضية وجهمية وخارجية واعتزالية وأشعرية وقدرية وجبرية، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. كل واحد من هؤلاء قد جاء بشرعة مؤسسه وقدمها على شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يلتفت إلى أحاديث ولا إلى آيات ولا إلى فهم السلف الصالح، إنما جعل فهم مؤسس، فهم جهم، فهم غيلان، فهم واصل ابن عطاء، فهم الحلاج، فهم ابن عربي، فهم حسن بنا، فهم سيد قطب، فهم أسامة بن لادن، كل واحد يمشي وراء فهم، لكن يمشي وراء فهم السلف الصالح الذي هو ضابط مهم لا يمكن أن نستغني عنه أبدا، فلا يمكن أن تحصل لك النجاة بعيدا عن فهم سلفك الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين. من الذي قال هذا؟ ولهذا لا تجد عند مبتدع، قال مجاهد، قال عطاء، قال ابن المسيب، قال ابن سيرين، قال الفضيل بن عياض، قال عبد الله بن مبارك، قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي، ما تجد. هات مذهب الأشاعرة وقول قال الشافعي قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال مالك، أليس يعظمون هؤلاء الأربعة في الفقه والأحكام وينتسبون إليهم في الفقه؟ هذا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا حنبلي، فلماذا لم ينتسبوا إليهم في الاعتقاد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا في اعتقادهم أشاعرة ومتروذية وفي الفقه على مذهب من مذاهب الأربعة؟ لماذا؟ لماذا عدلوا عن الأربعة إلى غيرهم؟ ما كان عندهم معتقد يصلح أن يتبنى في الأمة؟ ما كان عندهم معتقد؟ فهؤلاء وضعوا دينا جديدا، فقاتل الله الفرق والجماعات والطوائف التي أبعدت الناس عن المنبع الصافي، ولا أقول كدرت ذاك الماء تلك المياه، بل إنها سممتها، سممتها. الماء إذا تكدر قد يشرب منه أنعام بهائم، إنما هؤلاء سمموا هذه المياه حتى إنه من شرب منها هلك. ولهذا من أوجب ما يكون اليوم على العالم والشيخ الرد على هؤلاء والتربية على الرد على هؤلاء، هذا من أوجب ما يكون، دعوة بلا تحذير مما يضادها ويخالفها، دعوة ناقصة، ليست هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي منهاج النبي ولا منهاج الصحابة الذين جاهدوا بالسيف والسنان وجاهدوا بالحجة والبيان. من الذي قاتل الخوارج؟ أليسوا الصحابة؟ قاتلوا الخوارج المارقين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، من الذي قتلهم؟ أليس الصحابة رضوان الله عليهم؟ من الذي رد على هؤلاء؟ أليس سادات الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ ابن عباس جاء وناظر ورد على الخوارج، والصحابة ردوا عليهم وردوا على القدرية. هذا ابن عمر في أول حديث عند مسلم لما بلغه أن قوما خرجوا وهم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، فقال أبلغ من بريء منهم أنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغوا مدة ما تقبل الله منهم، أو كما قال رضي الله عنه. هذا هو الواجب في هذه المسألة بالذات. فقاتل الله هؤلاء، فهؤلاء تقاسموا، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. هؤلاء تقاسموا الطعن في الشريعة، هؤلاء من باب قدر، هؤلاء من باب إيمان، هؤلاء من باب صفات، هؤلاء من باب عذاب قبر نعيمة، هؤلاء من باب ميزان وصلات، هؤلاء من باب رؤية، هؤلاء من باب علو الله. يا الله، ما تركوا شيئا يا أخوان، ما تركوا شيئا. حتى النبي بيقابلونا، والنبي بيستغيثون به، والنبي يسألونه، والواحد يذهب إلى الحج يسمي حج زيارة النبي، جاي منين؟ عند النبي؟ طالع فين؟ طالع للنبي؟ يبقى سلمنا على النبي، تعال نسلم على فلان جاي من عند النبي. وكانت ترسل الرسائل عند النبي، يذهبون إلى القبور ويلقون بالرسائل، فلان يسلم عليك، فلانة تسلم عليك. هذا دين؟ هذا دين حضر النبي، بل إنهم يستشعرون الصلاة خلفه، مما يفعلون الصلاة خلف رسول الله، كيف يصفون في الصف ويستشعرون أن النبي يصلي به. وصل إلى هذا الحد، وصل إلى هذا الحد. فالاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذهاب إلى قبر في الحج. بعضهم قال، أحمد عمر هاشم كان يقول في عرفة، بأننا سنأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر لنا بعدما ننهي الحج، سنأتي المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر لنا، يتأول قول الله عز وجل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول مما كان في حياته إلى بعد موته. فإنه ما جاء أحد وقال يا رسول الله استغفر لي من الصحابة أو من التابعين. فهؤلاء المبتدعة كانوا ولا يزالون وسيبقون. المبتدعة ليسوا في قبورهم، وعلم الجرح والتعديل ليس في القبور، يستدلون بكلمة الشيخ الفوزان، يقصد الشيخ الفوزان ما يتعلق بالرواية، يتعلق بعلم الحديث أئمة الجرح ابن معين وابن المديني قالوا في الحمد لله في الرواه وقالوا في المروي قالوا ما قالوه. إنما فيما يتعلق بتحذير من أهل بدع الشيخ نفسه الفوزان كم حذر من أهل البدع ورد على بدع في كتب وقدم كتبا حفظه الله، رد على البوط ورد على القرضاوي ورد على الرفاعي ورد على جملة، وقدم الكتب، قدم الشيخ ربيع في كتاب جماعة واحدة لجماعات في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق و نعم. فما يتعلق بنقد هؤلاء يبقى إلى آخر الزمن، لأن هذا من باب النصيحة. نعم. ولهذا الشيخ يقول مما يفرق بين أيضا يقول هذا يسمى نصيحة ما يسمى بجرح وتعديل، ودي مسألة لفظية، هو يسمى نصيحة ويسمى جرح وتعديل ولا إشكال، الأمر في ذلك واسع. لكن المهم الأصل، أصل الباب ما هو؟ هل يرد على المخالف ولا لا؟ الشيخ الفوزان يقول نرد على المخالف، هو نفسه صنف رد على المخالف، لكن الشيخ يقول هذا ليس جرح وتعديل، هذا يسمى نصيحة، رد على المخالف يسمى نصيحة، يعني مسألة لفظية. ونقول هو نصيحة وهو جرح وتعديل، نصيحة بجرح المجروح وتعديل الثقة، لكن لا مشاحة. المهم نعم.
فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة.
وهؤلاء يا أخوان يتزرعون بمثل هذه المقاطع، والله ليسوا أتباع الفوزان ولا يستدلون بالفوزان ولا يستدلون بابن باز، لكن الواحد منهم إذا وجد شيئا عند هؤلاء ممكن أن يستفيد به يأتي به ويقول قال الفوزان. إنما هم أتباع الفوزان أبدا، أتباع العباد، أتباع العلماء أبدا، مثل ما قال الشيخ مقبل لما الذين يدخلون السياسة الديمقراطية استدلوا بكلام لبعض العلماء، قال أنتم بالأمس تحذرون من فتاوى العلماء في الاستعانة بالجواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة، فكنتم تحذرون من فتاوى أولئك العلماء، اليوم تقدمونها ونحن رأينا هذا بأعيننا ولا لا؟ لما دخل حزب الزور إلى الحياة السياسية ماذا صنع؟ جاء بفتاوى العلماء، وفتاوى العلماء دي قديمة أصلا، مش فتاوى العلماء بخصوص واقع مصر، جابوا فتاوى علماء لابن باز وكذا، وابن باز مات من 15 سنة قبل هذا أو أكثر من 10 سنوات، والفتاوى موجودة وكنتم تحرمون، مع وجود الفتاوى كنتم تحرمون، اليوم أتوا بالفتاوى. يبقى هؤلاء ماذا؟ الذين يتبعون المتشابه. فكل شيء تدخلوا فيه استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون محبته، غلو في آل البيت ويزعمون محبتهم، هؤلاء الصوفية كالروافض يتاجرون بآل البيت والتشيع لهم، وحقيقة لا يتبعون آل البيت ولا شيء عندهم من علم آل البيت. ولهذا لو ناقشت فقط الروافض بأقوال آل البيت لكانت أقوال آل البيت ردا على كل جزئية في منهجهم وفي دينهم. يعني هم أولا يكفرون أبا بكر وعمر، طيب نأتي إلى علي رضي الله عنه الذي هو عندهم الإمام الأول، عندهم الإمام الأول، احنا عندنا علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهو يلي الثلاثة في الفضل، وهو أفضل ممن جاء بعده، فهو رابع الخلفاء الراشدين والصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وكذا، لكن ليس بأفضل من أبا بكر وعمر، فضلا أن يكفر هؤلاء أبا بكر وعمر ثم ينتسبون إلى علي ويقولون هذا هو الإمام الأول. ولهذا نحن لا نخص عليا بوصف الإمامة، صحيح هو إمام في نفسه لكن ليس اللقب الذي يختص به هو الإمام. فنقول أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه والإمام علي رضي الله عنه. قال الإمام علي، قال الإمام علي، لا احنا ما نخص عليا بالإمامة ولا نخصه رضي الله عنه بكرم الله وجهه. نعم كرم الله وجهه، نعم هو إمام، وأبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، وطلحة إمام، والزبير إمام، لكن لا نخص عليا بأنه ماذا؟ الإمام. ولهذا انتبهوا، هذه مسألة سهلة تجري على ألسنتنا ولو كنا أهل سنة، فسهل جدا تقول فالإمام علي رضي الله عنه قال، هذا قول الإمام علي رضي الله عنه، سهل جدا، سهل جدا. فالإمام علي، علي كرم الله وجهه، علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، الحسين عليه السلام، كل هذا مما هو من شعار الشيعة وليس مما يضعه أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الشاهد أهل البدع قاتلهم الله، ولا يزالون، لا يزالون، لا يزالون حرفوا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. قوم يقولون الله لا يحب ولا يحب، يعني أنت حتى تحب الله ممنوع. لماذا؟ لأن المحبة تكون بين متماثلين، والله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. سبحان الله، شوف أهل السنة يحققون السنة في أدنى شيء من المسائل العملية، أدنى شيء. لو يجي واحد يقول لواحد حرما، يقول له منين جاءت هذه؟ فين حرام هذه؟ منين جاءت هي؟ طيب لو واحد قال واحد ازيك؟ يقول له اهلا وسهلا، ما فيش فيها حاجة اصلا. ما يقول ازيك ايه يعني؟ بعد السلام يقول ازيك؟ مش هنعمل زي العادة يقف عند ازيك ويسيب الناس في الميادين ويقول لهم اقعدوا؟ هذا عجيبة. مش هنعمل زي ابو اسحاق الحوين، هيقول النهي عن الصحبة، نهي صحبة عن الركبة، وينزلهم الميادين. لكن طبعا المسألة اللي صنفها الحويني مسألة علمية، ما في إشكال بغض النظر عن ترجيح، لكن مسألة علمية. لكن حنقول للناس ما تقولش، حتقول ازيك ايه حاجة ازيك، سعيدا مبارك، عوافي، اي حاجة زي الناس ما بتعتاد. المهم يكون هذا بعد ايه؟ بعد السلام. هذا ما يحل محل السلام. السلام عليكم، ازيك، عامل ايه؟ صحيح انت لو جيت تقول ازيك ديت هتيجي تفسرها ما فيش، بس مش دي اللي نقف عند الناس عليه. لسنا نقف عند الناس عند ازيك وعوافي وسعيدة مباركة ولا صباحية مباركة ولا مش عارف ايه. هذه عادي، امور الناس بتقولها عادي، لا اشكال. المهم انها ماذا؟ لا تغني عن تحية الاسلام. السلام عليكم، يدخل مدرس السلام عليكم، حتى ولو كان مدرسا للغة الانجليزية يقولون لابد تحيي بالانجليزي، حيي بتحية الاسلام السلام عليكم، وبعدين بعد ذلك حيي بالانجليزي، حي بالطلياني، حي بالأسباني. المهم أنك تدخل تسلم، وإذا خرجت سلم، فليست الأولى بأولى من الآخرة. لكن هذه الناس ليست قضيتنا مع الناس ازيك وعوافي، قضيتنا مع الناس يا عدوي الخروج على السلاطين وملء الميادين والأحزاب اللي انت مجمعها في بلد، في البلد عندك، وكل مبتدعة مصر اجتمعوا عندك وتخاطب الناس في الميادين، وبعدين بعد ذلك تعود فتقول انا لست تبع الاحزاب ويعلم الله لست تبع، ولا انتمي لجماعه من الجماعات. لا تنتمي لجماعه وتستضيف الجماعات، لا تنتمي لحزب وتنصر الاحزاب. ما الفرق؟ لانك لو تعرف السنه لعرفت انه بمجرد اتخاذ هؤلاء بطانه فضلا عن الثناء يلحقك به بنص القرآن، إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بعدين غير. لما جمعت الناس عندك في البلد كان لأجل تحقيق السنة ورد الناس من الميادين وإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف أنه لا يجوز الخروج على الحكام ولا يجوز منابذة السلطان ولا ولا، كان هذا، كان هذا الكتاب والسنة جمعتهم على ماذا؟ جمعت هؤلاء ليكونوا صفا واحدا في ماذا؟ في الخروج ضد الليبراليين، ضد العلمانيين، ضد الليبراليين والعلمانيين وهم يتكلمون بلسانهم. لكن الليبراليين والعلمانيين دول ما استدلوا على باطل بقضاء قضى الرسول، ولهذا منبوذون يدسون بالاقدام. انما انتم اخذتم ماده العلمانيين وادخلتوها باب باب جواز دخول المرأة في البرلمان للحاجة للمصلحة، باب الخروج على السلاطين إذا كان أمر معروف عنه منكر، باب إقامة الأحزاب نصرة للإسلام، باب ملء الميادين نصرة للمستضعفين. ما هو هذا العدو والكذب؟ قال إيه الإشكالية في المظاهرة ده بعدين يعني، بس أهم حاجة الحقيقة هو يمكن إلى اليوم على هذا المنهج، وهو أن المظاهرة ما تكونش للبطاطس والطماطم، إنما مضار لإقامة شرع الله. لكن الحقيقة الحق يقال إن الرجل ضد أي مظاهرة، ضد اللحمة والبطاطس والرز والطماطم هو ضدها، إنما تقول شريعة ما في مشكلة. عارفين فتوى كلمة صاحب التوك توك اللي قلب كيان مصر في دقائق؟ هو الحقيقة رد عليه، رد على صاحب التوك توك لما قال الدولار ولما قال زمان واليوم وكذا، ها، وانتقد السلطان، هو رد عليه وقال لا انت عمال تقول اقتصاد ودولار لا هلا قلت شريعة؟ هلا قلت دين رب العالمين؟ فهو الحقيقة بيرد على اي واحد يفكر ان يقيم مظاهرة من اجل البطاطس والطماطم، لكن مظاهرة من أجل الشريعة، مظاهرة من أجل إقامة دين الله عز وجل، لا بأس به ولا حرج عند العدوي، ما في إشكالية عند هذا الرجل. فالشاهد أنه ما يترك أحد من هؤلاء لأنهم حرفوا الدين، ما بقي شيء لك سالم. أن الله يفرض بالعبادة لن يعد، إنما دخل الصوفية وجعلوا مع الله آلهة أخرى، فهذا إله في القرية الفلانية وهذا إله في القرية الفلانية، إله يطاف ويدعى ويخاف وغير ذلك مما يصرف لله عز وجل، ويسمون محبة الصالحين. نعم.
العدوي شيخنا له فتوى قديمة في تحريم المظاهرات قبل هذه الأحداث، سئل في سلسلة التفسير له: ما الحكم في المظاهرات التي تحدث في الجامعات مع العلم أن البعض يستدل على ذلك بخروج سيدنا عمر، هكذا السؤال، في أول إسلامه في صف من المسلمين أمام الكفار، وأن هذه المظاهرات هي كلمة حق عند سلطان جائر؟ أجاب: الظاهر لي والله أعلم أن المظاهرات وسيلة محدثة ما درج عليها سلفنا الصالح من الصحابة في القرون المفضلة، بل حتى بعد القرون المفضلة، فلم نعهد الإمام الشافعي قاب من مظاهرة، ولا الإمام مالك، ولا الصحابة ولا التابعون. أما القصة المشار إليها لو هي قصة خروج حمزة على صف وعمر على صف، فالذي يحضرني الآن أن إسنادها ضعيف، ثم هي لا تصلح أن تكون دليلا على التظاهرات المزعومة.
أي ما هو ما في مشكلة إذا كانت مظاهرات بهذه الصفة، ما في، إنما هو بعد ذلك ماذا قال؟ قال: لو خرج رجل يطالب بحق فجاء آخر فظاهره
وحكم المتركة لا شيخنا وسيلة محدثة
عونا، فما في مشكلة، ثم جاء بعد ذلك ظهره ثالث ثم ظهره عاشر، فما في مشكلة، فهذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهو عنده تفصيل في المظاهرات، مظاهرات من أجل شريعة من أجل كذا هذه ما فيها بأس، مظاهرات من أجل اقتصاد من أجل كذا من أجل كذا هذه ممنوعة، إنما إذا كانت بأمر معروف من المنكر وإقامة شرع وكذا لا بأس. ليه؟ وهو ذكر الآية: وأنت تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فأن يظاهر رجل رجلا، طيب صاروا اثنين، صاروا ثلاثة، صاروا عشرة، هذه ما في أشكال. نعم.
هو ناس اقرأ. سؤال قبل ذلك.
نعم.
يعني من أنا أقول، أنا أريد واحد يقال بتحريم مظاهرات، قال له بعض الإخوة: أنت يا شيخ، وقال له هذه الفتوى.
نعم.
فقال: أنا لازلت حي أرزق،
لازلت حي، يعني أنا راجع عنها.
نعم.
تغير الفتوى بتغير الأهواء. نعم. 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 نعم أكمل.
قال: فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت.
نعم.
والمحبة مراتب: أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهو صف المحبة وخالصها
يعني ملازمة. نعم.
الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم.
نعم انتبهتم، ولكنه لا يوصف به الرب عز وجل ولا العبد في محبة ربه. لا يقال الله يعشق أولياء، ولا يقال أولياؤه يعشقون ربهم. الأولياء يعشقون ربهم، فلا يقال الرب يعشق، ولا يقال النبي الولي يعشق ربه. قال: ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم. نعم.
واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف، وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة.
نعم.
الثامنة التتيم،
لعل امتناع إطلاق أن العشق محبة مع شهوة. نعم. والعبد طبعا هذا منفع قطعا، والعبد لا يحب مع الشهوة إنما يحب اللغة محبة تعبد وليس شهوة.
قال الثامنة التتيم هو بمعنى التعبد.
يقول الشيخ صالح: إن من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ العشق، وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه، فقالوا إن الله يعشق ويعشق، وقالوا إنني يعني المتكلم الذي تكلم أعشق الله، ولفظ العشق هو من مراتب المحبة كما هو معلوم، ولكنه يمنع في إطلاقه من العبد على ربي ومن الرب العبد، وذلك لأمور: الأول أن لفظ العشق لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة، لا من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده، فيمتنع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في المحبة لأجل الاتباع ما ورد. طيب الثاني وهو تعليل لفظي أيضا، أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا كان لصاحبه شهوة في المعشوق، ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن ينكح أو ينكح يعني للرجل أو المرأة، فإذا استعمال اللفظ في حق الله ممتنع لفظا، لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى. الثالث في رد لفظ العشق واستعماله من جهة المعنى، وهو أن العشق فيه من جهة العبد أو في إطلاقه على من وصف به فيه تعلق بالإرادة وبالإدراك، فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافها، ومؤثر في الإدراك بحصول خلل فيه. ولهذا كما قلنا المجانين اللي هم عندنا في تاريخ مجانين دول حصل خلل فين؟ في الإرادة وفي الإدراك، لم يعد إدراك عنده على الاستقامة، ولم يعد ماذا؟ ولم يعد إرادة على الاستقامة. ولهذا أجمع أهل اللغة في أن معاني العشق لابد أن يكون في أثره ما هو نوع اعتداء، إما على النفس وإما على الغير. اعتداء على النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة، واعتداء على الغير بأنه لو أشعر بذلك فتعاشق لصار عنده ضعف في الإدراك وضعف في الإرادة. والله عز وجل لا يجوز أن يقال في محبته إنها تنتج ضعفا في الإرادة أو ضعفا في الإدراك، بل محبة الله عز وجل تبلغ بالعبد، يعني محبة العبد لربه تبلغ بالعبد كمال الإرادة المطلوبة المحمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود، يعني في الإيمان ولهذا امتنع أن يوصف الله عز وجل بأنه يعشق عبده أو أن العبد يعشق ربه. نعم.
الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء.
نعم.
وهذه الأشياء الواضحة لا
كالمحبة والغضب والرضا، فلا شيء حدو أكثر من لفظها. نعم. لنا معروفة في الذهن منقدحة في القلب. نعم.
وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى
وعلم أن وصف الله بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظم كسائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، مثل الحب محبة والبغض، فالحدود لا تزيد إلا خفاء وجفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. لو جئت تفسر الجوع تفسره بالأثر، أو الشبع تفسره بالأثر، أما كما هي فإنها منقضحة في ذهن كل واحد من غير ما يحتاج تفسير. الصغير بيقول أنا جعان، أنا جوعان، طيب أنا شبعت، قل له ما الشبع وما الجوع. فهذا من الأمور، ولهذا يشكل ذلك علينا إذا قال واحد من أهل البدع أنتم تقولون بأن الصفات معلومة المعنى مفوضة الكيف، فقولوا لنا ما معنى المحب وما معنى النزول. هيقول لك ما معنى السواء، تقول على وارتفع. طيب ما معنى المحبة، ما معنى النزول، ما معنى ما معنى. فتصف هذه الأوصاف وتكلم فيها في هذه الصفات بأننا نقول نزول حقيقي يليق بجلال، ولا نبين كيفية. طب معناه إيه نزول حقيقي؟ محبة حقيقية، غضب حقيقي. فهذا معلوم من جهة أصله في ذهن كل أحد، كل أحد يعرف يعني غضب، يعني محبة، يعني كذا، كل واحد يعرف هذا بما يكون في ذهنه ويكون منقدحا في قلبه. لكن تفسير هذه الأمور هي النطق بها، هي النطق بها، فهي معروفة مع اعتقادنا أن الله ليس كمحبته محبة وليس كبغضه بغض وهكذا. فلهذا نقول كلمة حقيقة، نزول حقيقي، محبة حقيقية، وهكذا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى:
علق شيخ ابن باز رحمة الله على موضع تقسيم المحبة، يقول الأمر الأول عدم ورود في النصوص في محبة الله لعباده، بيتكلم على العشق، عدم وروده في النصوص في محبة الله لعباده وفي محبة منه سبحانه وتعالى. ونحن أهل السنة مقيدون في المنهج هذا بمصطلحاته وألفاظه وبفهومه ومعانيه، وهذه هي السنة باختصار. أي شيء عند أهل السنة يطلبون له الدليل، وكفى بهذا شرفا، لأنهم ينتسبون إلى السنة انتسابا حقيقيا، انتسابا حقيقيا. كل لفظ هات إلا إذا كانت ألفاظ السلف يسمحون بها تفسيرا، تفسيرا للمصطلحات الشرعية، فما في مشكلة. لكن أي مصطلح نحكم الناس إليه لابد أن يكون دل الدليل عليه. أي مصطلح نتكلم به شرطه ألا يخالف شرعا، وفي مصطلحات شرطه أن يرد عن السلف. يبقى فيه من المصطلحات والكلمات ما شرطه أن يكون قد تكلم به السلف، وفيه ما شرطه ألا يخالف ما تكلم به السلف. فالتوقيفي يلزم أن يكون ورد عن السلف، وغير التوقيفي يلزم أن لا يخالف عن السلف. تابوا هذه الفائدة يا إخوان، ما نتكلم به من مصطلحات وألفاظ وكلمات منها ما هو شرطه ورود ذلك عن السلف، وهي المصطلحات المقيدات التي نحاكم الناس إليها لابد أن تكون ألفاظا واردة عن السلف، ومنها ما يلزم اللي هو ما يلزم فيه التوقيف بألفاظه ألا يخالف ما ورد عن السلف، لكن تعبر أنت بالتعبير التنوع القائم على التنوع، هذا ما في مشكلة. المهم أنه لا يخالف ما عليه السلف الصالح. نعم. فلما تأتي مثلا تقسيم التوحيد، يبقى ربوبية ألوهية أسماء وصفات، تسمي هذا بقى توحيد علم خبري، تسوي طلب إرادي ما في مشكلة، تسمي توحيد أن تفرد الله عز وجل بأفعاله أن هذا كله من باب التنوع ما في مشكلة، المهم لا يخالف معنى السلف. لكن لما تأتي لهذا التقسيم الوارد فلابد أن تكون متابعا السلف في أصل هذا التقسيم. الإيمان ومفهومه لابد أن تكون متقيدا بما قاله السلف في هذا، لكن التعبير عنه بالشرح والإيضاح ما في مشكلة بشرط ألا يخالف ما عليه السلف الصالح. نعم نعم.
قال الطحاوي رحمه الله،
فقال الشيخ ابن باز الأمر الأول عدم ورده في النصوص من محبة الله لعباده وفي محبة ابنه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما أشار إليه الشارح من أن العشق في الغالب يكون مع شهوة، شهوة الرجل المرأة والمرأة للرجل، شهوة الأنوثية المعروفة فلا تليق بالله عز وجل، ولهذا لا يقال عشقت الله ولا عشقني الله، وإنما قال يحب ما يحبونه سبحانه وتعالى، فسوف يأتي له بقوم يحب ما يحبونه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه المراتب معروفة عند العرب، مراتب المحبة معروفة عند العرب وعند غيرهم بلغته. واحد يقول لك لا أنا يعني بحب الله أكثر، يعني أنا أحب ولدي وأحب ربي، أنا أريد أن أفرد الرب بشيء أعلى، فيظن الأعلى هذا العشق. لا، إنما مراتب تلك المحبة وأعلاها وأقل منها وأدناها هي الإخلاص فيها، المحبة يتفاضل فيها المؤمنون، هذه محبته أعظم من محبة هذا بالمحبة هذا، لكن الكل يشترك في وصف محبة، ولهذا لابد من أصل المحبة في القلب، ولو أن القلب خلى من أصل المحبة كفر العبد، إذا خلى القلب من أصل المحبة كفر، أما إذا وجد فيه الأصل ثم قدمت في المحبة غير الله على الله ورسوله حصل نقص. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لو قدمت محبة المخلوق على محبة الله سبحانه وتعالى قدمت، فإنك تكون آثما عاصيا. لكن هل تكون كافرا؟ يعني من أجل ولدك تركت الصلاة في جماعة مثلا في هذا، ولا أفطرت، ولا وقعت في معاصي، ولا من أجل حرصك على الوظيفة وقعت في معاصي وقدمت محبة هذه الوظيفة على محبة الله ورسوله، نقول عاص ما نقول كافر. أما إذا لم يكن أصل المحبة في القلب فهذا ماذا؟ فهذا يكون كفرا، هذا يكون كفرا، فلابد أن يكون في القلب أصل المحبة وأصل الخوف وأصل الرجاء وأصل الإخلاص وأصل التوكل، كل هذه الأعمال القلوب لابد من وجود أصلها في القلب. فإذا عدم القلب في القلب عمل من هذه الأعمال كان صاحبه كافرا بخلاف عمل الجوارح، فإن الاعتبار بأصل عمل الجوارح يعني عمل من هذه الواجبات التي اختصت بها تلك الشريعة المباركة. نعم نعم. الايه؟
تقديم شهوات او معاصي على امر الله، هذا بالذي تقديم محبه هذه على الله سبحانه وتعالى. اما لو اعترف بالسلام
يعني على الله،
يعني هذا شهوات بالله وليس حقيقه احقاق قول، ولا يقول انا احب مثلا عملي
اكثر. ما لنا دخل بحقيقه قول، انما هذا مقتضى تلك المحبة، مسألة ليست بالقلب. نعم. لكن لو أنك هذه تقديم محبة تقتضي المعصية، هناك تقديم محبة أو مساواة محبة أو حتى أقل من محبة الله تقتضي شرك، وهي محبة الند، محبة الند. فلو عبدت الند فأنت مشرك، سواء كان محبتك للند كمحبة الله أو أعلى أو أقل، طالما أنك أحببت الند فصرفت له حق الله عز وجل. نعم. ولهذا الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن مقتضى محبة الله وتقديمها أن تتبع النبي. طب الناس يختلفون في الاتباع، هناك من يعصي، يبقى معناه أن هنا قدم مراد على مراد الله، قدم محبة على محبة الله. نعم.
شيخ الذي ينصحه أن يحافظ على السنن وبعض الأوامر ويحتاج بأن ما نحتاج هو صفية القلب، كيف نرد على هذا الشخص؟
يقول ما نحتاج إيه؟
الذي يعني ننصحه أن يحافظ على السنن وبعض الأوامر.
نعم.
ما نحتاج هو صفية القلب، كيف يعني نرد على هذا الشخص؟ يعني أن يكون يعني أن تكون يعني تقية، أن تكون يعني.
يعني يقول أنا قلبي صافي يعني؟ لو صفى قلبه اللي نقول له افعل اوامر الشنوية يقول اهم شيء القلب يعني، او حافظ على السنة يقول اهم شيء القلب. صحيح اهم شيء القلب هو الاصل، لكن لو ان القلب صفى ولو ان القلب عظمت المحبة فيه لعظم اثر المحب. اولادك يقولون انت بتحب اخانا فلان اكثر، مع انك انت ما صرحت لهم يوما ما بذلك. ها نتيجة ايه؟ نتيجة اهتمامك بالولد هذا، نتيجة اهتمامك بكذا، نتيجة اهتمامك به. فلان يحب فلانا وقد لا نسمعه يقول أنا أحب فلان أكثر من فلان، ولكن من أثر تلك المحبة يظهر الأمر، من أثر. فمن كان قلبه مليئا بمحبة الله كانت جوارحه منقادة، أتم الإنقياد، أتم الإنقياد. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح رحمه الله: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي إن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.
نعم. وعليه فادعاء النبوة كفر والعياذ بالله، ادعاء النبوة كفر. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح رحمه الله: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف.
نعم. تمام. يقول وما كون مبعوث عامة الجن، فقد قال تعالى حكاية عن قوله الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا صورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، يعني إيه الإنس والجن قبله؟
قبل النبي،
يعني عموم، يعني عموم. لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس لم تكن رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. ولهذا لو كان رسول من الجن لأخبر الله عز وجل عنه، أو قال ما قال منكم، ولأن الجن لم يرد في القرآن والسنة التصريح بالإرسال منهم، وإنما ورد أن منهم منذرين، فمنهم النذر وليس منهم الرسل، ولأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، وكلمة رجال إذا أطلقت فهي من الإنس، وإن كان الجن يطلق عليه رجال لكن مقيد، يعوذون برجال من الجن، أما عند الإطلاق فلو قال في الجن رجال هكذا الرجال فيدخل فيها الجن. نعم.
والشارح يا شيخنا يرد قول مقاتل اللي هو بيحصل
من الشارح
ابن أبي العز، يرد قول مقاتل وهذا قول بعيد.
أي ماله فيه
بقى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أحد إلى الجن قبل نبينا،
لم يبعث الله رسول الإنس والجن قبله، لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، لعل يقصد مقاتل إلى الإنس والجن معا تكون بعثة عامة، فإذا كان هذا قصده فصحيح، لم يبعث الله عز وجل نبيا الإنس والجن كافة، لأنه ما يمكن يكون قصد المقاتل أن النبي صلى الله أنه أن الله ما أرسل رسولا إلى الإنس، يقول لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبل، إنما المراد ماذا؟ اجتماعهم، اجتماع يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة إلى الإنس، ما في رسول كان بعثته عامة إلى الإنس حتى، فقط ما كان رسول كانت بعثته إلى الإنس كاف، إنما هذا خاص بالرسول، فكيف بالجن مع الإنس؟ أما أن الجن أرسل إليهم أو دخلوا في دعوة الرسل الذين كانوا يرسلون، هذا احتاج إلى دليل خاص، والذين قالوا بذلك يسقون أدلة عامة، أدلة عامة كقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والنبي قد أوضح في حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، من ذلك كان النبي يبعثه إلى قومه خاصة يعني من الإنس، وإلى عاد أخاهم هودا، وبعثت إلى الناس كافة، وجاء في الأدلة الأخرى وإلى الجن، فإذا كانت بعثة الأنبياء إلى الرسل إلى الإنس كانت خاصة إلى قومه، فكيف يدخل فيها الجن؟ فالذين قالوا بدخول الجن قالوا بالتبع، يعني بمعنى أنه يرسل في هذه المنطقة أو في هذا المكان إلى الإنس فيدخل في ذلك الجن فيكون الجن تابعا، أما أن دليلا خاصا جاء بهذا لم نجد، لكن على كل حال هذا كثير من السلف يعني ذكر هذا، والحقيقة أنا يعني في محل بحث في هذه المسألة، محل بحث في هذه المسألة نجمع فيها وننظر كلام متقدمين والسلف فيها، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس، وذلك لأن الله أوضح أن الرسل تبعث إلى قومها وإلى عاد أخاهم هودا، ولا يدخل الجن في هذا، رسولا منهم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا يطلق على الإنس، وبعثت إلى الناس كافة، أما بعثة نبي الجن واضحة، فهل كان الرسل إذ تبعث لقومهم يشتمل ذلك على الجن الذين يكون في هذا المكان؟ هذا الذي مال إليه شيخ الإسلام وابن القيم، ولكن كما قلنا من قبل هذا محل بحث، والله أعلم. نعم نعم. طيب سليمان عليه السلام ده ورد التصريح به، سليمان مع الجن هذا معروف، نعم، والنبي مع الجن معروف، كلام في غير هذا. كالإنسان؟ لا، منذرين الجن للجن لقومه، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم، لكن فيهم أهل التوحيد وأهل السنة، وفيهم الفرق، حتى الفرق ما تركت الجن، كنا طرائق قددة كما فسر السلف، فيهم الشيعي وفيهم وفيه. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر.
نعم.
وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم.
في هذا نظر، في فرق بين سماع سماع وبين إرسال. نعم.
وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم:
وحتى لو أننا حكمنا بهذا لموسى كما نحكم لسليمان عليه السلام، كلام في العموم، هل هذا يدل على كل الرسل؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأنذر من بأي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآية. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا العلم والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم.
هذا دل على عموم البعثة، فأي واحد لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به اليوم ولا يؤمن بالقرآن فإنه كافر، هذا اسمه كافر، لا نقول هو آخر أو نقول هو مسلم مؤمن بنبيه وله الجنة والجنة ليست حكرا على المسلمين، هذه كلها دعاوى كفرية والعياذ بالله، ودعاوى التقارب بين هذه الأديان، وأنها لا فرق بينها من جهة التعبد لله رب العالمين بها، فمن جوز التعبد بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ولهذا شيخ الإسلام بيّن أنه ما يوجد دور تسمى بدور عبادة إلا ماذا مقبولة، إلا المساجد، أما هذه دور عبادة لهم، عبادتهم هم الباطلة وليست المعتمدة، والاستدلال بقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وأن الجمع بين هذه يدل على أن كل هذه مباح ونذر عبادة قول باطل، وإنما المراد الله يتكلم عن الناس من حيث هم الناس في سائر الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع في زمانها، وبيع في زمانها، وصلوات في زمانها، ومساجد في زماننا، ولا قامت عبادة في أي زمن من الأزمان. كما قال تعالى أيضا في المعينين: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء المؤمنون في كل زمان، المؤمنون بموسى في زمانهم، المؤمن بعيسى في زمانهم، المؤمنون بإبراهيم في زمانهم، المؤمن بكذا، وليس المؤمنون بهم اليوم، لأن الله قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا من كفر بالرسول من الجن فضلا عن الإنس؟ كفر، كان كافرا. سبحان الله، ويستدل بهذه الآيات وتلك النصوص من يثبت إسلاما لغير المسلمين اليوم. بل بعضهم يتبجح ويقول: الله ما سماهم كفارا، سماهم أهل كتاب، ما سماهم كفار. هكذا يقولون. وعيسى عليه السلام ماذا قال؟ وإذ قال الله لعيسى ابن مريم: أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله، أن أعبدوا الله، وكنت عليهم شهيدا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكان النبي يخاطب أهل الكتاب كما خاطب هرقل: أما بعد، أسلم تسلم. فلو كان مسلما كيف يطلب إسلامه وهو مسلم؟ أسلم تسلم. وقال في حديث أبو هريرة عند مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ولا بد من الإيمان بجميع الرسل، ومن كفر برسول واحد كان كافرا بجميع الرسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام.
فلو كانوا مسلمين يدعوهم إلى ماذا إذن؟ نعم.
وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال،
كما قال تعالى: فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. فيقولون تعرب حالا، اختلف في عربية في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. نعم.
قال أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفة، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب.
أعد على ثلاثة أقوال.
أحدها أنه حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفا، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير.
نعم.
الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور.
طبعا الحال لابد أن يكون له صاحب، إما أن يكون فاعلا إما يكون مفعولا. فالوجه الأول يكون حالا من الكاف، أرسلناك كافة، نعم، فيكون حالا من مفعول، أرسلناك الكافة هذه في مبنى على الفتح في محل النصب. نعم، أنا حال من الكاف أرسلناك، فتكون حال من مفعول، ده الأول، ده الوجه الأول. الثاني أنا حال من الناس، نعم.
واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله.
حال المجرور يبقى للناس، هذا هو كاف حال للناس، لكن اعترض بأن هذا الجر المجرور، قالوا اعترض بأن حال المجرور لا تقدم عليه عند الجمهور، نعم.
وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة.
نعم، فلا بأس أن يتقدم الحال على الجر ولا المجرور، نعم. يبقى الاعتراض بأن حال المجرور يتقدم عليه، أجيب بأنه قد جاء عن عربي كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك، أي وما أرسلناك إلى الناس كافة، فيكون كافة حال من الجر والمجرور اللي هو للناس، نعم.
الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، وقوله بالحق والهدى،
يعني وما أرسلناك إلى إرسالة كافة، نعم، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حال، نعم.
وقوله
وهنا قال تكون صفة لمصدر محذوف إرسالة كافة، نعم، يبقى كافة صفة لإرسال المحذوف. يبقى الوجهان الأولان أنها حال، لكن الوجه الأول حال من الكاف في أرسلناك، الوجه الثاني حال للناس الجر والمجرور، نعم، والوجه الثالث أنها صفة لمصدر المحذوف إرسالة، نعم.
وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا،
نعم. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في التعليق على بعثة النبي العامة، قال فهذا واضح من صدقه فأنه رسول، ولولا العربي للزم أن يصدقه في كل شيء، لأن الرسول لا يكذب، لأنه إن اعترف بأنه ولو للأميين ولو للعرب لازم أن يصدق في كل شيء، ولكن الغالب على اليهود والنصارى الجحد وعدم الإيمان بنبوة جميعا، فإنه من أقر منهم بأنه رسول إلى العرب والأميين فهذا يلزم أن يصدق في كل شيء، طالما أنك أنت اعتقدت أن الرسول، حتى لو بتعتقد أن رسول العرب. طيب هو يقول أنا رسول الناس كاف، وأنت تعتقد أن العرب، يبقى أنت كذبت، فطالما اعتقدت أنه رسول يلزم أن تعتقد أن الرسول صادق، إذن من شك في صدقه كفر، وأن يعترف برسالته العامة للفقهين جميعا، لأنه لما اعترف بأنه رسول لزمه أن يصدقه في كل شيء، نعم. الشيخ علق ابن باز على موضع إعراب كافة على كلام ابن مالك أنه يكون هذا حال للجر المجرور، يقول وهذا هو الأرجح، القول الثاني هذا هو الأظهر، وما أرسلناك إلى كافة للناس، والمعنى وما أرسلناك إلى للناس كافة، أي للناس جميعا، هذا مثل قولي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، نعم، 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 نعم. إيه لعله يعني هذه تحتاج إلى تتبع الكتب لكن ما يبعد. نعم. يعني يقول نحن على دين موسى ولا نتبع دين النبي؟
لا يعرف يعني.
كيف لا يعرف؟
هو يعترف أن هناك دين الإسلام هو من أهل الكتاب حتى يعني كثير كان لدى الشيطان كثير يعترف أن الإسلام هم على دين حق وهم أيضا على دين حق
يعني ما يدري عموم البعثة يعني هو على دين عيسى على دين موسى مثلا ويعرف أن في دين إسلامي لكن يظن أو أفهموه أن هذا الدين خاص بالعرب فقط ولم يسمع عموم البعثة فهذا كافر في الدنيا ولكنه يمتحن يوم القيامة اللي ما وصله دليل ولا بلغته دعوة عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كافرا في الدنيا ولكن في الآخرة يمتحن. نعم 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 هو كافر على دينهم الأصلي ولا على غير دين الأصل. نعم لأنه يجب أن هو يتبع النبي لكن ما بلغته الدعوة فإذا لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن وأما في الظاهر في ظاهره فإنه نحكم له بالكفر يمتحن لأنه جاهل لم تبلغه دعوة الإسلام الإيه؟ كفريات على ما هو عليه لكن لم تبلغه دعوة الإسلام أي واحد على ما هو عليه وثني يهودي نصراني ولكن لم تبلغه دعوة الإسلام هذا لابد أن يمتحن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا إذا ما جاءته الرسالة فهو على كفر وعلى شرك في أحكام الدنيا نحكم عليه بالكفر والشرك لا فرق بين وثني ونصراني ويهودي وإلى آخره لكنه يمتحن لعدم بلوغ دعوة الإسلام لأنذركم به ومن بلغ فإذا ما بلغت دعوة الإسلام فإنه يمتحن يوم القيامة. نعم. مش إن هو شيخ إبراهيم إن هو الآن على هذا الدين عنده كفريات كيف يمتحن؟ العلة الامتحان عدم البلاغ. أما من بلغه ثم أصر على ما هو عليه حتى ولو يقول أنا على دين عيسى الحق فإنه كافر. نعم. حتى سامع إن في دين إسلام. صح بس عنده الدين الإسلامي ليس عاما الذي يعلمون الدين الإسلامي خاص بالعرب خاص بالقوم نبي لهم ونحن لنا نبي إذن ما بلغته دعوة هل بلغته عموم البعثة بلغته الحجة ما بلغته الحجة إذن يمتحن يوم القيامة أما في الدنيا فكافر. نعم.
قال نعم. الطحاوي ورحمه الله تعالى قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إنها إن هذا إلا قول البشر
ما كما بحث لغوي لما قال ابن أبي العز وقول وكافة الورى في جر كافة نظر فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا اختلفوا في عربه قال في الحاشية تحرفت في الأصول الأربعة إلى خبر كلمة جر يعني ونقل شارح القاموس عن شارح لباب أنه استعمل مجرورا استعمل كافة مجرورة واستدل له بقول عمر بن الخطاب على كافة بيت مال المسلمين وهو من البلغاء ونقله الشمني في حواشي المغني وقال الشيخ إبراهيم الكوراني في شرح عقيدة أستاذه من قال من النحاة إن كافة لا تخرج عن النصب فحكمه ناشئ عن استقراء الناقص قال شيخنا أي شيخ الشارح أقول وإن ثبت شيء مما ذكره ثبوتا لا مطعن فيه فالظاهر أنه قليل جدا والأكثر استعماله على ما قال ابن هشام والحريري والمصنف. نعم نعم.
مبحث القرآن شيخنا.
طبعا لماذا وقف ابن أبي العز عند إعراب كافة؟ قال اختار في عربية في قوله وما صنك إلا كافة الناس، قال على ثلاثة أقوال، يعني حال للكاف ولا حال للناس، ليبين من خلال هذا الإعراب بعثة وعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فللناس كافة، كافة ذكت حال الناس، بهذا فيه عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا من هذا الوجه رجح الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حينما قال القول الثاني هو الأظهر، وما أرسلك لكافة الناس، والمعنى وما أرسلك للناس كافة، إلى الناس جميعا. نعم نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
طيب، هذا مبحث القرآن، لعلنا نقف عند مبحث القرآن.